الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبًا بكم أيها الإخوة الصائمون، مرحبًا بكم في بيت رب العالمين، ومع مذاكرة لسير أعلام المسلمين نتأمل فيها كيف كان سلفنا الصالح رحمهم الله في تقواهم وفي زهدهم وفي عبادتهم وفي ورعهم وفي علمهم وفي قوة شخصيتهم وفي تضحيتهم وفي ثباتهم في المواقف وفي مواقفهم من أهل الكفر وفي الولاء والبراء وفي مواقفهم مع أهل البدع والضلالات. كيف كان سلفنا الصالح؟ كيف كان أعلام المسلمين أيها الإخوة؟ الحرب التي بيننا وبين عدونا على مر التاريخ لم ولن تتوقف، ولكن الذي يلاحظ في سمة الحرب بيننا وبين أعدائنا اليوم أن الحرب لم تعد سجالا بيننا وبين عدونا. فقديما كانت الحرب بيننا وبينهم سجالا، يأخذون منا تارة ونأخذ منهم تارة أخرى، ينتصرون علينا مرة وننتصر عليهم أخرى، ولكن لم تعد الحرب في هذا الزمان سجالا. الحرب لم تعد سجالا، فهم يأخذون منا ولا نأخذ منهم، ينتصرون علينا ولا ننتصر عليهم. والسبب أنه قد توقفت أعظم صناعة على وجه التاريخ، توقفت أعظم صناعة على وجه التاريخ، الصناعة التي عرفها المسلمون بل التي تفرد بها المسلمون. المسلمون لم يتخصصوا بصناعة الطائرات ولا السيارات، بل لم يتخصصوا باكتشاف علوم الطب ابتداء، لم يتخصصوا بالعمران، لا، تخصصت هذه الأمة بأعظم شيء. طبعا الذين يحاولون إظهار حضارتنا على أنها حضارة قامت على المادية وعلى العمران وعلى الزخارف وعلى اكتشاف بعض الصناعات يقولون هذه هي الحضارة، لا، نحن أيها الإخوة تخصصنا على مر التاريخ، تخصص هذه الأمة صناعة الرجال، وهذه الصناعة الآن قد توقفت إلا قليلا. الأمة تخصصت بهذا التخصص، أن تصنع الأبطال، أن تصنع الرجال. من هم الرجال؟ هل الرجال في القوة أو في المال أو في السياسة أو لا؟ الرجال الذين تعبدوا وأحسنوا العبودية لله رب العالمين. نحن تخصصنا في صناعة الرجال الذين قاموا بشرف العبودية لله، فرجالنا أيها الإخوة قاموا بهذا الشرف فقادوا الأرض، قادوا العالم. الآن الشخصيات التي يحاولون إبرازها لنا هي شخصيات فاشلة مصابة أيها الإخوة بحالات نفسية، بشذوذ جنسي. بعض الشخصيات التي تلمع في العالم الآن هم هذه الشخصيات، ويكتبون الكتب ويصنفون ويقرأها المسلمون، هذه الشخصيات آلت حياة نهاية حياتهم إلى الانتحار، يضعون للأمة القدوة والأسوة الفاشلة. ولذلك نحن بحاجة إلى القدوة، نحن بحاجة إلى الأسوة. لماذا نحن بحاجة إلى مذاكرة سير أعلام المسلمين، إلى مذاكرة سير السلف؟ أولا لأن الإنسان بحاجة إلى المربي، الإنسان بحاجة إلى المربي، كل واحد منا بحاجة إلى هذا القائد المربي الذي يربيه، الذي يوجهه، الذي ينصحه. والمربي على مر كذلك تاريخ الأمة كان موجودا، كان عنصرا أساسيا في حياة أمة الإسلام. المربي الخليفة إذا أراد أن ينشئ أولاده التنشئة الطيبة يجعل لهم مربيا. الواحد إذا قسى قلبه ذهب إلى مرب من المربين. إذا أراد أن يتعلم الإيمان والتقوى يذهب إلى من يتربى عنده. الآن في هذا العصر قل فيه المربون، المربون يعني لا نعني التربية تربية الأولاد، قل فيه المربون الذين يدلون الناس على رب العالمين ويحسنون ذلك ويوجهونهم. فلذلك نعتاض عن هذا النقص الذي وجد في زماننا بذكر سير الأسلاف، بذكر أحوالهم. قال وقد ذكر السلمي ذلك عن حمدون القصار، قال: من نظر سير السلف عرف تقصيره، من نظر سير السلف، من نظر سير السلف عرف تقصيره وعرف تخلفه عن درجات الرجال. ونحن في زمان كثر فيه الكلام لكن قل فيه العلم، قلت فيه البصيرة أيها الإخوة، كما نقل الإمام ابن القيم في الفوائد، قال: قلت، قال رجل: قلت لحماد بن زيد، قال حماد بن زيد: قلت لأيوب رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال رحمه الله: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. الكلام اليوم أكثر، المعلومات الموجودة الآن على الكمبيوتر وعلى الشبكات العنكبوتية الإنترنت وعلى المكتبة الشاملة أكثر مما كان عند السلف، أكثر مما كان عند السابقين. الكلام اليوم أكثر، وسيلة تحصيل المعلومة أكثر، ولكن أيها الإخوة العلم أقل، العلم أقل. ورحم الله الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر في فصل عن خطر العلم مع قلة العمل قال: وقد ذكر الذين تعلموا دون أن يعملوا، قال: إلا أني رأيت النفس واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت بها: ما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ليلة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد لم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن الأدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة في زهدهم وتعبدهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي ومالك؟ احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى الزمنى. رحم الله ابن الجوزي على هذه الموعظة البليغة التي دلنا فيها على حسن سيرة السلف الصالح، وكيف كانت عبادتهم، كيف كان خوفهم من رب العالمين. لذلك نحن بحاجة أيها الإخوة إلى القدوة، نحن بحاجة إلى الأسوة. ربما لا نجد في هذا الزمان الأسوة والقدوة، فما لنا إلا أن نقرأ في سير أسلافنا وفي سير عظمائنا حتى نتعظ بتلك السير وحتى نسير على نفس النهج. وكان يقول بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله، الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه. الحكايات يعني عن الصالحين، جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه، وشاهد ذلك في القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده. الإمام أبو حنيفة الذي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، النعمان بن ثابت رحمه الله، كان يقول: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وشاهده من كتاب الله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا أيها الإخوة، الحكايات سير السلف يسترشد بها. كان يقول مالك بن دينار: الحكايات تحف الجنة. كان يقول الإمام أحمد رحمه الله: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، أن نسمع عن أخبارهم، أن نسمع عن عجائبهم، أن نسمع عن سيرهم، أن نرى موضع القدوة فيهم أيها الإخوة. ولذلك رحم الله الإمام ابن الجوزي كما في صيد الخاطر يقول: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكفي في صلاح القلب، قال: رأيت الاشتغال في الفقه بالفقه وسماع الحديث لا يكفي في صلاح القلب، قال: إلا أن يمزج ذلك بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. ثم قال: وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. هل سمعنا هذه الكلمة أيها الإخوة؟ قد كان السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه، يذهبون إلى فلان لا ليتعلمون عنده، لا ليتعلموا عنده العلم ولا ليأخذوا منه الحديث أو الفقه، لا، فقط ينظروا إلى سمته، إلى هيئته وإلى هديه لا لاقتباس علمه. قال: وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف. قال: وامزج طلب الفقه والحديث مع الفقه والحديث، تعلم سير السلف والزهاد، قال: ليكون سببا لرقة قلبك. يقول عن نفسه رحمه الله: وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخيار كتابا فيه أخباره وآدابه. فجمع كتابا عن الحسن، الحسن البصري، الإمام ابن الجوزي له كتاب عن الحسن البصري، وجمع كتابا في أخبار سفيان الثوري، وجمع كتابا في أخبار إبراهيم بن الأدهم، وجمع كتابا في أخبار بشر الحافي، وجمع كتابا في مناقب الإمام أحمد بن حنبل. سبحان الله، كل واحد من السلف أفرد، أو كثير من السلف أفرد ذكرهم بكتاب مستقل، ثم قال: ولا يصلح العمل مع قلة العلم، لا بد من العلم والعمل ليسير الركب طيبا مباركا. ونحن أيها الإخوة نحتاج كذلك، إذن لتكون القدوة لنا في حياتنا، نحتاج كذلك لمذاكرة سير السلف لنشعر بطعم العزة والكرامة، لنشعر بطعم العزة والكرامة، وكيف أن أعلام المسلمين كانوا أعزة كرماء، ما كانوا يعطوا الدنية في دينهم، ما كانوا يعطوا الدنية في دينهم. ونحن نتعجب من سير صغارنا وكبارنا على مر التاريخ. قال، ذكر الإمام بن عبدين في حاشيته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه خبر صبية في البحرين، اسمعوا خبر هؤلاء الصبية حتى يعتز المسلمون بأمثال هؤلاء. فسير أعلامنا تبعث العزة في نفوسنا. هذه عزة أولاد صغار رفعوا راية الإسلام. جاءه هذا الخبر أن صغارا كانوا يلعبون من المسلمين، كانوا يلعبون بالصوالجة، والصوالجة قطع من الحديد يضربون بها كرة، كرة على الأرض، وبين يديه بين يدي كل واحد منهم الصوالج، يعني قطع الحديد، ويضرب هذه الكرة ثم ترجع ويضربها مرة أخرى. قال بالصوالج يلعبون بها. قال فإذا بالكرة التي يضربون بها تطير، قال فتأتي في حضن أسقف البحرين، راهب من رهبان البحرين، بل سيد رهبان البحرين. فقال له أطفال المسلمين، قالوا له هات الكرة، فأبى. فقال له أحدهم نسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطينا هذه الكرة. قال فإذا به يغضب ويجعل يلعن ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهجم عليه الصبية الصغار بالصوالج بالحديد، فما زالوا به ضربا حتى أردوه ميتا. فوصل الخبر لعمر بن الخطاب، اسمع ماذا يقول الراوي، قال فما فرح عمر بفتح ولا غنيمة كفرحه بهذه الحادثة، وكان يقول اليوم أعز الله الإسلام أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم صبية صغار وأهدر دم الأسقف. فانظروا لما يشعر أيها الإخوة أجيالنا، لما يشعرون بمثل هذه العزة، بمثل هذه العزة، بمثل هذه الكرامة، ترتفع هممهم. نحن الآن أيها الإخوة نعطي الذلة في أنفسنا، وشربنا طعم الذلة والهوان، وما عرف المسلم أنه قائد الأرض، قائد العالم، وأن العالم بحاجة إلى ما عندك أيها المسلم، وأنت لست بحاجة إليهم جميعا، لأن صلاح دنياهم وأخراهم عندك أنت، ولكن هم أفسدوا الدين والدنيا. الحضارات الآن الغربية والشرقية أفسدت الدين والدنيا، فهم بحاجة إليه وأنت لست بحاجة إليهم. فالآن عجبا لقوم يعطون الذلة لأعداء الله. أنت لما تسمع عن سير أعلامنا وأعلام أمتنا في الجهاد، في التضحية، في الولاء والبراء، في الحب والبغض، في التعبد، في الزهد، ترى عزة أمتنا، ترى كرامة أمتنا. فمن فوائد مدارسة سير أعلام المسلمين أننا نذوق طعم العزة والكرامة أيها الإخوة. وكذلك من الفوائد ثالثا أن نعيش الإسلام عمليا. ولما ترى الإسلام من خلال أناس ليسوا معصومين، فلو قلنا سير الأنبياء، الأنبياء معصومون والأنبياء يوحى إليهم، فيقول بعضنا هذا نبي من الأنبياء. يا أخي الله أيده بالصبر، الله أيده بالتحمل، مثل يوسف عليه السلام نبي، الله أعطاه الصبر، الله التحمل، صرف عنه السوء والفحشاء. وإذا جئت للصحابة رضي الله عنهم يقولون هؤلاء الصحابة رأوا النبي ورأوا الآيات والمعجزات، صحابة. لكن إذا جئنا لما بعد هؤلاء، لما بعد هؤلاء الصحابة، فنرى الإسلام عمليا أيها الإخوة. عاشوا كحياتنا، يعني عاشوا كما نعيش نحن. انقطع الوحي، الكتاب بين أيديهم القرآن، نفس الشيء، الكتاب بين أيدينا القرآن، السنة بين أيدينا، لكن هم السلف أعلامنا كيف ثبتوا على دينهم، وكيف كانت عندهم مبادئ التضحية والبذل. وكثير من المسلمين الآن تخلوا عن هذه المبادئ. فنحتاج حتى نعيش الإسلام عمليا أيها الإخوة. كثير من الناس لا يعيش الإسلام عمليا. انظر ابن عباس رضي الله عنه، كبر سنه، جمع بين العلم والعمل، كان حبرا من أحبار هذه الأمة، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس، قال ابن أبي مليكة، صحبت عبد الله بن عباس في السفر من مكة إلى المدينة، قال فكان إذا نزل قام شطر الليل، نصف الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال قرأ سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق، قال فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج، يعني يبكي ويكثر نشيجه. تأملوا يا أخواني، أولا ابن عباس ذاك الوقت كان كبير السن، وكان في سفر مسافر، واثنين مش صلاة فرض يقوم نافلة، واثنين في سفر، ثلاثة يقوم نافلة، وأربعة شطر الليل يقوم نصف الليل وهو في سفر والمسافر يكون متعبا، وخمسة يرتل ويبكي. إذن هذا الإسلام العملي، هذا الإسلام العملي، هذا الإسلام الواقعي. ابن عمر قيل لنافع كيف كان ابن عمر في بيته؟ قال رحمه الله: لا تطيقونه، لا تطيقونه، كان يتوضأ لكل صلاة والمصحف بينهما. وكان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. نحن نرى أمثال هذه النماذج. عبادة الأئمة الأربعة، زهد الأئمة الأربعة، تقوى الأئمة الأربعة، لو لم تنقل إلينا بإسناد الصحيح لشككنا في صحتها. أيها الإخوة، الإسلام العملي. نرى مثلا إمام من الأئمة، سنذكر سيرته، علي بن المديني. من يعرف عن علي بن المديني؟ هذا إمام من أئمة هذه الأمة، هذا علم من أعلام أمتنا، علي بن المديني. نرى أنه كيف كان يعلم طلابه الحياة العملية لدين الله. قال البيهقي في الشعب عن أحمد بن سعيد الداري قال: سمعت من علي بن المديني كلمة أعجبتني. اسمع الكلمة التي أعجبته، ما هي؟ قال: قرأ علينا حديث الغار، الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، قرأ لنا هذا الحديث الطويل، فقال: إنما نقل إلينا أمثال هذه الأحاديث، قال للتلاميذ، قال للطلاب، حتى يعلمهم يعيشوا الدين عملي، قال: نقلت إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها، نقلت إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها. يعني قصة الثلاثة الذين سد عليهم الصخرة، مش والله يقول والله ما أجمل هذه القصة، والحمد لله أول واحد دعا فرجت شيئا، الثاني فرجت أيضا شيء آخر، والثالث حتى خرجوا، تقول قصة جميلة، لا، بل لنستعملها نحن. يعني إذا سدت أمامنا المواقف فلنتذكر عملا صالحا حتى ينجينا الله تعالى من ذلك الموقف العصيب كما نجى هؤلاء. قال: إنما نقل إلينا لما؟ لنستعملها. الإسلام عملي، فبتعيش سير السلف حتى يكون شيء عملي. الأوزاعي الذي إن شاء الله سنترجم له، الأوزاعي إمام من أئمة الفضل والعلم، اسمع مالك ماذا يقول الإمام مالك. قال: لا يزال أهل الشام بخير ما دام فيهم الأوزاعي. إيش هذه الشخصية؟ إنه أهل الشام، بلاد الشام لا تزال بخير ما دام يوجد هذا الرجل فيهم، ما دام يوجد هذا الإمام فيهم. قالوا: كان غزير الدمعة، غزير البكاء، كانوا يقولون: ربما ذبلت أجفانه من كثرة البكاء من خشية الله. كان إذا صلى وأراد أن يخرج للناس، لما يصلي يبكي، لما يريد أن يخرج للناس يكتحل حتى لا يرى عليه أثر البكاء، وهذا من باب الإخلاص وإخفاء العمل. انظروا هذا النموذج العملي في الإخلاص، نموذج عملي في الإخلاص، هذا من سير أعلامنا كذلك. ورحم الله سفيان الثوري، جاءه رجل فقال: يا أبا محمد، رأيت الليلة كأن وردة في المنام، كأن وردة خرجت من أرض الشام إلى السماء. رأى رؤية في المنام، وردة خرجت من أرض الشام، خرجت إلى السماء، صعدت هذه الوردة من أرض الشام إلى السماء. فقال: إن صدقت رؤياك فقد مات الإمام الأوزاعي. فما تأخر النهار، في آخر النهار، حتى قالوا: قد مات الإمام الأوزاعي. إيش قيمة هذا الإمام يا إخواني، اللي هو مثل الوردة التي خرجت إلى السماء، روح طيبة، لا يزال الناس، لا يزال أهل الشام بخير ما دام فيهم الأوزاعي. هل سمعت الأمة عن الأوزاعي؟ هل سمعت الأمة عن عبد الرحمن بن مهدي؟ علم من أعلام أمتنا عبد الرحمن ابن مهدي، هل سمع المسلمون عنه؟ أمثال هؤلاء أيها الإخوة الكبار العظماء، حق لنا أن نتأمل سيرتهم وأن نعيش حياتهم، وأن نقف أيها الإخوة وقفات طويلة مع حياة كل واحد فيهم، لنستفيد نحن ولنتعلم ولنذكر نماذج عملية. طبعا كل واحد ينوي بإذن الله، إذا سمع مثلا عن واحد من الأئمة وعن سيرته، ينوي أول شيء أن يعيش هو هذه السيرة، أن يعيش هو هذه السيرة. طبعا هم ليسوا قدوة كاملة لأنهم ليسوا معصومين كما ذكرنا، مش قدوة كاملة لكن قدوة في جوانب. يعني الله عز وجل جعل لهذه الأمة قدوة عملية حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة الكاملة في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من بعده تؤخذ منه قدوات جزئية. فحتى نقول نحن نريد كل واحد منا إذا سمعنا مثلا عن إمام من الأئمة، سمعنا عن حياته، عن تقواه، عن ورعه، أن نعيش هذه الحياة كما عاش، فلننوي هذا. وثانيا ننوي أيها الإخوة أن نعيد نيتنا من هذا الدرس جميعا، أن نعيد إلى الأمة مصانع الرجال، أن نعيد إلى الأمة مصانع الرجال. أنت متزوج وعندك أبناء، ما هي نيتك في أبنائك؟ أبنائك ماذا تريدهم أنت؟ الأبناء الذين أنجبتهم ماذا تريدهم؟ هل تريد فقط، بعض الناس أقصى ما يريده خدمة لدينه من أولادي أن يصلي ويصوم، ألا تكون عندك نية أعلى من هذا يا أخي؟ مش فقط يصلي ويصومه، يخدم الدين. بعض الناس بغرس في ابنه من الصغر، إن شاء الله أنت بدك تحرر الأقصى من أيدي الصهاينة الغاصبين، إن شاء الله على يدك سيعود مجد الإسلام والمسلمين. بغرس في ولده من الصغر هذه المعاني الحسنة الطيبة. فالنية الثانية ونحن نتدارس سير أعلام المسلمين أن نربي الأجيال على مثل هذا، أن نقول إن فاتنا نحن ومد الله عز وجل بهذه الأعمار ومضت هذه الأعمار فلنستدرك سير أسلافهم، لأنهم في الغالب نشأوا في محضن صالح. يعني لما سنتذاكر سيرة الإمام أحمد، لما ترى الإمام أحمد نشأ محضن صالح، الشافعي الأوزاعي نشأ في بيئة طيبة صالحة في الغالب، فأنت تسعى أن تهيئ هذه البيئة الصالحة لولدك فيخرج كما خرج هؤلاء ويتربى كما تربى هؤلاء. أسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.